أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله ومن اتبع سنته وهداه. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. آمين آمين آمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة، هذا هو الدرس الثالث في موضوع قصص الأنبياء، وما زلنا بصدد المقدمات، وكنا قد وصلنا في الدرس الماضي عند الصفة الأولى من الصفات التي يجب توافرها في من يختارهم الله عز وجل لكي يكونوا سفراءه إلى خلقه سبحانه وتعالى. بالمناسبة، النبوة هي منحة من الله وليست اكتسابا من العبد. يعني الولاية هذه اكتساب، يعني حتى تكون وليا لله تستطيع أن تتقرب وأن تكثر من الطاعات وتكثر من العبادات وتكون على المستوى اللائق لكونك عبد طائع لله عز وجل، فتنال مرتبة الولاية ومرتبة القرب من الله عز وجل. لكن يستحيل أن يصل الإنسان إلى درجة النبوة بعمل أو بجهد من عنده، يستحيل. مهما عبد الإنسان ومهما أطاع ومهما تقرب فلن يكون نبيا إلا إذا اختاره الله نبيا. فالنبوة منحة وهبة من الله وليست وليست اكتسابا. لأن في بعض القدماء لما رأى مثلا بشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة أو في الإنجيل فأخذ يتقرب ويطيع ويفعل ويختلي ويصل إلى درجة من الرياضة الروحية علّه يكون هو النبي المقصود في التوراة والإنجيل. وطبعا بعضهم لما يعني فلت منه الأمر وفوجئ بأن الله عز وجل قد اختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعضهم حصلت له انتكاسة وحصلت له ضد. ويقال في مثل هذا الكلام، يقال إنه من هؤلاء اللي هو قس بن سعيد الأيادي، ومنهم أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إن أمية بن أبي الصلت أو حاجة زي كده. المهم إنها ابن أبي بن سلول هو كان بعيد من مالك عبد الله بن أبي بن سلول. المهم إن من أول صفة من صفات الأنبياء صفة الصدق، صفة الصدق. الله يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله عز وجل اختار الأنبياء والرسل ورباهم وصنعهم وأدبهم على صفة الصدق، وقد تكلمنا بالتفصيل في الدرس الماضي عنه. الصفة التالية هي صفة الأمانة. فلا يمكن أبدا لأي نبي من الأنبياء أن يكون خائنا، يستحيل. ولذلك تجد في سورة الشعراء: كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. وهكذا سيدنا موسى يقول: أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وهكذا. فهذه صفة لابد أن تتوافر في جميع الأنبياء، يجب وجوبا. الصفة الثالثة هي صفة التبليغ، يعني لابد أن يبلغ ما أوحى، لا يمكن أبدا أن يكتم، يعني الله عز وجل يبلغه وحيا ويكتمه أو يبخل به يستحيل أبدا. وذلك يقول الله عن النبي عليه الصلاة والسلام: وما صاحبكم بمجنون وما هو على الغيب بإيه؟ بضنين. ضنين يعني بخيل، يعني لا يمكن يبخل أبدا في تبليغ الوحي إيه إليه. ولذلك تجد إن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ القرآن اللي فيه عتاب له، إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، فما يجوز لأي نبي أن يكتم شيئا من وحي الله عز وجل أبدا. الصفة الرابعة صفة الفطانة. صفة الفطانة، الفطانة يعني الكياسة والذكاء، وضدها البلاذة والغباء. فيستحيل على أي نبي أن يكون بليدا أو أن يكون قليل الذكاء، ولكن لابد أن يترسخ في أذهان الناس، أذهان المسلمين بالذات، أن أذكى خلق الله على الإطلاق هم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وإن أذكاهم جميعا هو خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. لابد أن نفهم هذا جيدا، يعني أبرز من أبرز الصفات صفة الفطانة، الفطنة. يعني إذا كان المؤمن بما يكتسب من تجارب وبما يعرف من كلام الله ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام يكتسب الكياسة والفطنة، فما بالكم بأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. وذلك اللي يتصور، يعني في ناس خدوا فكرة على إن يعني المشايخ أو من يتصدون للدعوة ياخدوا عنهم انهم يعني مغفلين، ممكن يضحك عليهم، ممكن يعني انسان يستغفلهم، تغيب عنهم اشياء كثيره، ما عندهم درايه بما يجري في الحياه. هذا خطا، وان كان فيه بعض من علماء الدين او بعض من يتصدون للدعوه بهذه الصفه فليست على عمومها او ليست على اطلاقها، انما الاصل في من يتصدى للدعوه ان يكون عنده احاطه وعنده علم وعنده فهم بما يجري حوله، وخاصه شوف لما يكونوا انبياء الله عليهم الصلاه والسلام. يعني الانبياء دول هم ساده البشر وصفوه البشر وخيره البشر، وهم ارقى البشر، هم في قمه الرقي والسمو في الكمال البشري الانبياء عليهم الصلاه والسلام. صحيح انهم بشر لكنهم اكمل البشر، أكمل البشر على الإطلاق عليهم الصلاة والسلام. فالصفة الخامسة والأخيرة التي يجب توفرها في الأنبياء صفة العصمة. والعصمة معناها المنعة والحماية من الوقوع في الذنب أو من الوقوع في المعصية، لأن كما قلنا أنهم يمثلون قمة الرقي البشري. والعلماء كلهم أجمعوا على أن أنبياء الله ورسله جميعا معصومون من الكبائر بعد بعثتهم. الأنبياء مجمعون على هذا الأمر، أنه معصومون من الكبائر بعد الإيه؟ بعد، يعني يستحيل على أي نبي بعد أن بعثه الله يستحيل أن يرتكب كبيرة من الكبائر، مثل كبيرة الشرك والعياذ بالله، لا يمكن طبعا، كبيرة الزنا، كبيرة القتل بدون طبعا بدون وجه حق، كبيرة أي كبيرة من الكبائر الأنبياء جميعا معصومون منها. واختلف العلماء في الصغائر، فمن العلماء من قال إن الأنبياء معصومون من الصغائر قبل البعثة وبعد البعثة، ومنهم من قال إنهم معصومون منها بعد البعثة. وخرج الأشياء التي توهم أو في ظاهرها أنها ذنوب أو معاصي لبعض الأنبياء التمسوا لها بعض الأعذار وبعض التخريجات، وقالوا أطلقوا عليها مصطلح يعني خلاف الأولى، مصطلح خلاف الأولى. يعني مثلا الله عز وجل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الفداء من الأسرى في غزوة بدر، لما أخذ 70 من قريش استشار النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، فسيدنا أبو بكر أشار برأي وسيدنا عمر أشار برأي، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام برأي مين؟ برأي أبي بكر إن هو يأخذ الفداء من الأسرى. فأنزل الله العتاب للنبي عليه الصلاة والسلام وقال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لكن في النهاية الله أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذ رأيه وأحل له الفداء، فقال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فلولا أن أخذ الفداء جائز ما أذن الله به للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عتاب ابتداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر فكروا أولا في موضوع الفداء، فنزل العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. أو موضوع مثلا الأعمى، موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما تضايق من الأعمى، الأعمى يطلب التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يعني كشر في وجهه أو عبس في وجهه وتضايق، فعاتب الله النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عذره أنه مشغول بكبراء أهل مكة، وأنه لو أسلم واحد مثل أبو جهل فلا شك أن حيسلم بسبب أعداد كبيرة بوجهة نظر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عاتب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ما نريد أبو جهل ولا اللي يأتي من وراء أبو جهل، إحنا يهمنا ابن أم مكتوم جاء طائعا مختارا يريد الإسلام ويقول لك علمني مما علمك يا رسول الله، فالسهل اللي أمامك أفضل من الصعب لهؤلاء المغرورين المتكبرين، هؤلاء ما ينبغي أن تلتفت لهم. عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يفعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وحتى يقال إني ممكن أنبياء الله تبدر منهم بعض الصغائر أو بعض الهنات والله يعاتبهم فيها، وهذا لا يقدح في نبوتهم أو لا يخدش من براءتهم ومن صفائهم ونقائهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيرجح أنهم غير معصومين من الصغائر، لأنها تيجي نتيجة اجتهاد، وإحنا عارفين أن المجتهد إذا أخطأ له أجر وإذا أصاب فله فله أجران. فما دام لم يتعمد الذنب ولم تستمر عنده فكرة الذنب فالله عز وجل عفوه. واللي خلى الشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء الواقعيين يقولون بهذا أن كلام الله واضح، أما يقول وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. طبعا في بعض العلماء قالوا أن معصية آدم كانت قبل البعثة قبل أن يصطفيه الله عز وجل، لكن حدثت أشياء من آدم بعد أن بعثه الله عز وجل كما سنتعرض فيما بعد. طبعا إياكم أن يخطر بذلكم الأمور التي اتهم بها بنو إسرائيل المجرمون، بنو إسرائيل اليهود المجرمين اتهموا الأنبياء بكثير من الذنوب والمعاصي يستحيل أن يكونوا قد ارتكبوها. اتهموا سيدنا داود بالزنا، اتهموا والقتل كمان، يعني اتهموه بأنه زنى في حليلة القائد بتاعه، أنه أرسله إلى جبهة القتال ليقتل ويتزوج بزوجته. لا يمكن أبدا يستحيل هذا أن يحدث، لكن هذا كذب وافتراء وتزوير للتاريخ. اتهموا سيدنا سليمان بالكفر، اتهموا سيدنا لوط بالزنا في بناته، أشياء خطيرة جدا. اتهموا يعقوب، يعني فما بالكم باتهامهم لله عز وجل، يعني إذا كان وصل الأمر إلى تجرؤهم على الله عز وجل. فليس بعجيب أن يقتلوا الأنبياء وأن يكذبوا على الأنبياء وأن يرموهم بأفظع الذنوب والمعاصي. فلابد أن نعرف أن الأنبياء لهم عصمة ولهم طهارة وأن الأنبياء مبرؤون من الذنوب والمعاصي. ليه؟ لأن هم يعني النموذج اللي ينبغي أن يقتدى به وأن يحتذى به، فكيف يدعون الناس إلى شيء ويخالفون عكس هذا الشيء؟ مش ممكن. ولذلك سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام كان يقول لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني انا انهاكم عن نقصان الكي والايه والميزان، انهاكم عن اكل اموال الناس بالباطل. لا يمكن ابدا اقول لكم هذا ثم اذهب انا وانقص الكي والميزان او اكل اموال الناس بالباطل. يعني لا يمكن ان يكون سلوكي مخالف لايه، لا يمكن ان يكون سلوكي مخالفا لكلامي، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. فهؤلاء في قمه الخلق وقمه السلوك وقمه المطابقه بين القول والايه والفعل، حتى تؤتي دعوتهم ثمارها، وحتى ما يكون للمغرضين عذر او حجه في عدم اتباعهم. يعني لو شافوا انتم تشوفوا دلوقتي لما واحد عالم مثلا او واحد متصدي للدعوه وتحصل منه اي شيء حتى لو مجرد شائعه بين الناس، يقول لك هذا الشيخ، يعني هذا الشيخ اللي بيقول لنا الصدق وبيقول لنا الامانه وبيقول لنا العفو، وشوف الشيخ بيعمل ايه، وتلاقيها ممكن تكون مجرد شائعه، مع ان الشيخ ده ليس على درجه النبي مطلقا، ليس على درجه الانبياء. وطبعا يفضل بالتاكيد ان الشيخ او الذي يتصدى لموضوع الدعوه الاولى به ان يكون على المستوى اللائق من الخلق ومن السلوك ومن مطابقه الكلام للفعل. لكن لنفترض ان المتصدي للدعوه هذا بدرت المخالف لما يقوله، هل هذا مبرر للناس او عذر للناس انهم ما يسمعوا كلام الشيخ؟ انا بسالكم سؤال، افترض الشيخ بيتكلم كتير عن الصدق وعن الامانه وعن العفه وعن كذا، وبعدين كان الشيخ شفت فيه كذب مره ولا عمل اي شيء، هل ده مبرر ليك انك بتسمع نفس كلام الشيخ؟ لا، ليس مبررا لك. ليس صحيح ان الشيخ الاولى به ان كلامه يتطابق مع فعله، لان الله يبكك ويوبق ويقول اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون، ولكن فعل الشيخ عكس ما يقوله او عكس ما يدعو الناس اليه ليس مبررا للناس ان يفعلوا ما شاءوا من الذنوب والمعاصي. ولذلك ان شاء الله لما نتكلم في قصص الانبياء مثلا عند قصه يوسف، كثير من الناس تكلم في سيدنا يوسف عندي ولقد همت به وهم بها، واللي سولت له نفسه ان يقص يوسف على انه كذا وكذا، هذا كله طبعا كلام خطير ولا يليق بالانبياء عليهم الصلاه والسلام، لان زي ما قلنا هم في قمه الرقي البشري. يبقى هذه يا اخوه صفات الصدق والامانه والتبليغ والفطانه والعصمه، ويستحيل عكس هذه الصفات عليهم مثل الكذب والخيانه والكتمان والبلاده او الغباء والوقوع في الذنوب والمعاصي. ماذا يجوز في حق الأنبياء؟ هذا سؤال. يجوز في حق الأنبياء ما يجوز في حق البشر، الأمور الجبلية الأمور الطبيعية، مثل مثلا الزواج، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وإيه وذرية، الأنبياء يتزوجون وينجبون ويمرضون ويخافون ويأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون، لأن الله عز وجل أرسلهم لكي يحتكوا بالناس، لابد أن يعيشوا في وسط الناس. والأنبياء لم يكونوا يعيشون في أبراج عادية، يعني ما كانوش محبوسين في بيوتهم أو محبوسين على كتبهم، لا، لهم يعاشرون الناس في مزارعهم في مصانعهم في طرقاتهم في أسواقهم في حفلاتهم، حتى بقصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن أنت تشوف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني مما يعيب كفار قريش يعيبون عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إيه، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ إحنا عمرنا شفنا رسول يأكل زينا ويمشي في الأسواق ويبيع ويشتري زينا، ما أنت عاوزين يكون إيه؟ لا، عاوزين يكون بعيد عن الامور دي كلها. بقى رسول يتجوز ويعيد زينا كده؟ ولك يا اهل، يعني على رأي الارجح اللي هم اهل ثمود، يقولون كما قال الله عز وجل في سورة الانبياء، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخرة واترقناهم في الحياة الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشربوا مما تشربون. فيلومون على النبي انه بياكل وبيشرب. سبحان الله. وده كم كلام الله للنبي عليه الصلاه والسلام. قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. ويقول قل انما انا بشر مثلكم. بس الفرق اللي بيني وبينكم ايه؟ يوحى الي. هو ده الفرق. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. فالرسول ياكل ويشرب ويتاجر. ليه يا اخوانا؟ لان يعني اياكم ان تتصوروا ان الدعوه بتنتشر بالخطب والدروس اللي احنا بنعملها دلوقتي. يعني احنا بنيجي بعد صلاه العشاء نروح عاملين ثلاث اربع ساعه نتكلم دي 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 دي, دي, دي ونمشوا ودن من طين ودن من عجل واللي يخش من هنا يطلع من هنا. ونطلب خطبه الجمعه نصرف لكم شويه ونزعق شويه. دي مش هي الدعوه. الدعوه الحقيقيه الاحتكاك بالناس. الاندماج مع الناس. التعامل مع الناس. انت لما يعني انت كمسلم تسمع هذا الكلام وتمشي تتعامل مع الناس بصدق، تتعامل معهم في تواضع، تتعامل معهم بعفة، تتعامل معهم بكلام طيب، بسلوك طيب، هي دي الدعوة الحقيقية. دي الدعوة العملية مش الدعوة الكلامية اللي انتوا بتسمعوها متصورينها. الناس اللي بيقعدوا في الخطب والدروس اللي قاعد نايم واللي فرحان واللي قاعد نص نص واللي يدفع شوية من الدرس ويمشي ما يجيبش نتيجة هذا الكلام. فأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام ما كانش يقعدوا زينا كده ومسترحين بياكلوا تفاح وياكلوا ويشربوا بيبسي وقاعدين الميكروفون قدامهم مسترحين زينا كده. لا، يحتك بالناس. لازم يمشي في الأسواق يبيع ويشتري معاه ويتجوز منهم ويتعامل معهم، يروح بيوتهم، يروح لزور المرضى منهم، يروح يمشي في جنازة اللي يموت منهم. يحتك مع الناس احتكاك كامل. وإلا كيف يقتدي به الناس؟ كيف يتأتى به الناس؟ لابد ان الناس يلمسوا انه صادق وانه امين وانه هو متواضع وانه عفيف وانه هو يعني مثلا ما في عنده غش ولا خيانة ولا خداع ولا كذا. لابد ان يلمسوا هذا. وهذا لم يحدث الا بان يكون بشرا مثلهم. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي يروح لابو جهل بيت ويروح لابو لهب بيت ويحنا احيانا يعزمهم في بيت ويعزمهم جميعا، يعزم عشيرته في بيت. وروح الموسم لما الناس مواسم الحج يمر بين الخيام والمطار ويقول ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام. فكل انبياء الله كده. يعني سيدنا نوح وسيدنا هود وسيدنا صالح يجلس بين انبيائه يتعامل معهم معامله عاديه. بس خلوا لكم نلاحظ شيء. يعني الانبياء معصومون من الامراض المنفره. الامراض الايه؟ المنفره. ممكن يمرض يعني عنده مثلا شويه حمى او وعكه او كذا او كذا، لكن انه يمرض مرض يخلي الناس تنفر منه زي ما بيقولوا في الشائعات ان ايوب مرض سنوات طويله وكان الدود بينط منه ومش عارف القيح والتضيد وكذا. لا، هذا لا يجوز. ليه لا يجوز؟ لان الانبياء اصلا مرسلون عشان الناس ايه تتجمع حواليهم ويسمعوا لهم. فمثل هذه الامراض تنفر الناس منهم. يبقى هذا المرض سيفوت ايه اثر الدعوه، دعوه الانبياء على الايه على الناس. لكن كمرض عادي يجوز للنبي ان يمرض. يجوز ان هو مثلا يخاف، فاوجس في نفسه خيفه موسى لما قال خذها ولا ايه ولا تخف على الحجر العصا لما طلبك ايه. لكن خلي بالك الخوف الجبلي، الخوف الطبعي اللي هو الخوف الفطري اللي موجود عندنا، لكن انه يخاف من قول الحق لا طبعا. لما اصحاب موسى يقولوا انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين. فالخوف الجبلي مش مستحيل على الايه، ليس مستحيلا على الايه على الانبياء. فهذا يجوز بحق الانبياء حتى يحتكوا بالناس ويكونوا قدوة عملية للناس. أنا بستعجب يعني أحيانا أنا بخرج أنا وأولادي نروح حديقة نروح نمشي في مكان، ففي ناس يعرفونا طبعا أبص ألاقيهم أو حسب أنا بسمع بنفسي الشيخ لال، وكأن الشيخ لال حرام عليه إنه يخرج. يعني الشيخ لال دايما يبقى محبوس في بيته ما يخرج ولا يتفتح ولا يشم هوا ولا أي شيء أبدا. صحيح ان ممكن تكون بعض هذه المواطن ممكن يكون فيها طبعا معاصي وعري وكذا، لكن ايه اللي يمنع ان الواحد ما هو لو الواحد اتبع هذا ممكن يموت من الحبسه. لكن يحاول على قدر ما يستطيع أن يؤقلم هذه الأحوال حتى تكون مناسبة للشرع اللي هو بيدعو إليه. يعني يروح ياخذ مكان بعيد عن الناس لا يختلط بالنساء، يكون في فرصة بعيد عن رؤية النساء مثلا، أو عن أنه يعني يكون موجود في وسط اللعب واللهو اللي فيه الناس، أو أي شيء يغضب الله عز وجل، أي شيء يخالف الشرع أو يغضب الله عز وجل يكون بعيد عنه على قدر إيه؟ على قدر ما تستطيع. لكن هو بأخر زي الناس. يعني أنا الناس بتستعجب أحيانا لما أروح مثلا، مع أن أنا بروح فيه وأنا صراحة يعني معروف أن شر بقاع الأرض الإيه؟ ها؟ شر بقاع الأرض الأسواق، وخير بقاع الأرض الإيه؟ المساجد. فالإنسان ما يروح السوق إلا للضرورة. أحيانا بروح السوق أو أحيانا بروح الجمعية، قليل جدا جدا لما أروح الجمعية. فالناس أحيانا بتتعجب يعني كيف أن أنا. فلازم نفهم يا أخوانا أن الدعاء الحقيقيين هم اللي يختلطوا بالناس. ولذلك أنا أعترف أن إحنا عندنا جانب كبير من التقصير. دعاء المسلمين يعني أنت لما تشوف المنصرين اللي بيجوا من الفاتيكان، بيجوا أطباء وبيجوا مهندسين وبيجوا كيماويين. انتوا عارفين يا اخوانا اللي اكتشفوا منابع النيل اللي بيقول عليهم اكتشفوا منابع النيل في القرن ال 18 وال 19 ديفيد ليفينغستون وغيره وغيره من اللي هم اكتشفوا بحيرات تنجانيقة وفيكتوريا والبرتي وكذا وكذا وكذا، كل دول كانوا منصرين. اوعى تصدقوا ابدا الكذب والنصر ان دي كشوف جغرافيه ولا كذا، لا دول منصرين رايحين يكتشفوا عشان عارفين ان افريقيا كلها قارة ايه؟ قارة اسلامية، فيريدون ان يدخلوا النصرانية لهذه الايه؟ البلاد. فاذا كان هؤلاء المنصرين يدخلون مع الناس يتعاملون مع الناس، يعني انتم ما تتصوروش المستشفيات اللي هي بتبقى تابعة لبعض الدول او لبعض الكنائس، اطباء بلا حدود دي بتلعب منظمة يقول لك جمعية اطباء بلا حدود الخيرية، كلهم منصرين. المدارس التنصيرية دي كلها يعني ما تفكروا ان الدعوة ان مجرد واحد يقعد كده ويمسك الميكروفون ويقول ايها الناس والسلام عليكم خلصنا، ما ينفع هذا الكلام. الدعوة احتكاك، الدعوة سلوك، الدعوة اندماج مع الناس، لابد ان يفرح لفرح الناس، يحزن لحزن الناس، يتعامل مع الناس معاملة كاملة على قدر ما نسأل الله ان يعيننا على ذلك. ولك اوعى تفكروا ان الفضة لموضوع الدعوة بالخطب والدروس، مش هو دي الدعوة بس. انت ممكن تكون داعية افضل مني مليون مرة ويعطي يجري الله الخير على يديك اكثر مني مليون مرة، يعني ما انا الا مذكر او كذا. يعني التعاملات مع الناس يا اخوة، المجاملات، لما تروح تزور مريض، تروح تشيع جنازة، تروح تستجيب لوليمة، تعمل الكذا، يعني واخد بالك، دي بيبقى لها اثر كبير، خاصة لما تكون عندك السلوك الاسلامي. يعني ليس معنى الاختلاط مع الناس ان تختلط، ان تشاركهم في شرهم، لا، ان تشاركهم في اثمهم ومنكرهم، لا، ان تفعل المنكر مثلهم، لا، لابد ان يكون لك سمت معين وكلام معين واسلوب معين، والا فما فائده وجودك مع الناس. فهذه ايها الاخوه صفات الانبياء عليهم الصلاه والسلام التي تجب في حقهم، والصفات التي تستحيل في حقهم، والصفات التي تجوز في حقهم، او الاشياء التي تجوز في حقهم. بعد ذلك ايها الاخوه نسال سؤال، ما بدايه هذا الخلق؟ تعودنا لما نقرا في كتب التاريخ طبعا، لانهم لا يذكرون اسم الله، ما يريدون ابدا ان يعرفوا الله ولا يذكرون اسم الله، يقول لك ان في حاجه اسمها عصور ما قبل التاريخ، وبعدين تاتي العصور التاريخيه. امتى بيبدا التاريخ يا جماعه يا فرع التاريخ؟ يقول لك عند معرفه الانسان الكتابه، عندما بدا الانسان يعرف الكتابه ويسجل احواله هنا يبدا التاريخ. ثم قبل هذا قد يسميه ما قبل التاريخ. طب يعني ايه عصور ما قبل؟ قال لك عصور ما قبل التاريخ دي تنقسم لثلاث عصور، العصر الحجري القديم والعصر الحجري الوسيط والعصر الحجري الحديث، او احيانا يقول لك العصر الحجري القديم والحجري الحديث وعصر بدايه استخدام المعادن. مين اللي دلوك على هذا؟ قالوا الاستقراء. احنا بنشوف ان في ناس في الغابات الاستوائيه في افريقيا، وفي ناس في غابات الامازون في امريكا الجنوبيه، ناس عايشين على الكهوف وعايشين مثلا بيتغطوا بورق الشجر وبيسكنوا في الكهوف وبيأكلوا الثمر وبيجمعوا الثمر بتاع الأشجار وعايشين هكذا. فأكيد بداية الإنسان بدأ بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب. إذا الأمر عنده هو مجرد استنتاج ممكن يصيب في ناحية ويخطئ. تاخدوا بالكم معايا من الكلام ولا لا؟ استنتاج ممكن يكون صائبا في ناحية ومخطئا في ناحية إيه؟ في ناحية أخرى. إذا لا داعي أن يعمموا هذا الكلام تعميما كاملا. لكن نحن المسلمين الذين نوقن ونثق أن الله خلقنا وأن الله أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأن الله واهب النعم وأن الله هو المتولي رعايتنا وعنايتنا وكذا، نحن المسلمين لما نبدأ نتكلم في التاريخ أول شيء نقول إيه؟ كان الله ولم يكن معه أحد. خلي بالك من دي أول نقطة في التاريخ كده، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الله هو الأصل الحقيقة الأولى في هذا الوجود، والله لابد أن يتميز عن بقية خلقه أنه هو الأول وأنه هو الآخر، لا يمكن أبدا أن يؤثر فيه إيه؟ فيه شيء. يبقى الله كان قبل الله، ثم بعد ذلك خلق العرش أو خلق اللوح والقلم والعرش وكذا كما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وكما جاء في القرآن، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه. إزاي وكيف هو كده وبس؟ ما صدقتش لهذا؟ ما يجوز، لأن هذا كلام القرآن، هذا نص القرآن. نحن كمسلمين لابد أن نؤمن بهذا وأن نؤمن بهذا. وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلق العرش وخلق اللوح وخلق القلم وكتب ما كان وما سيكون إلى أن تقوم الإيه؟ الساعة. ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وطبعا لازم نعرف أن ستة أيام ليست ستة أيام كأيامنا، لأن إحنا عندنا اليوم بنحسبه من طلوع الشمس إلى غروب الشمس أو من طلوع الفجر إلى نهاية اليوم التالي أو كذا 24 ساعة، وده بالنسبة للأرض. لكن اليوم على الزهرة أو عطارد أو اليوم في مجموعة أخرى أو في مجرة أخرى أو في كذا يختلف اختلافا كليا. والله عز وجل يقولها: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويقول: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فإحنا ما يجوز لنا أن نبحث ستة أيام. طبعا الله عز وجل يستطيع أن يخلق الكون بكلمة كن، إنما أمرنا إذا أردناه أن نقول له إيه؟ كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لكن الله عز وجل يعلمنا التؤدى في الأشياء حتى نتعلم. وقالها صريحة في سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا في اللغوب. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم بعد ذلك خلق الأرض وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وخلق كل ما يحتاج الإنسان في هذه الأرض، كل ما يحتاج الإنسان في هذه الأرض: الحيوان والنبات والبحار الأشجار الحشرات كذا كذا. فالإنسان أحدث مخلوق على ظهر هذه الأرض، الإنسان هو أحدث مخلوق على ظهر هذه الأرض. لأن دي مثل الإيه؟ مثلما تدعو ضيفا فتعد له المائدة قبل أن إيه؟ قبل أن يأتي. فالله خلق الإنسان أعد له الأرض قبل أن إيه؟ أن ينزل إلى هذه الأرض. ولذلك هذا السر أو الحكمة في أن الله عز وجل يقول قبل بداية التحدث عن خلق آدم في سورة البقرة، يقول إيه؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا في البداية، لأن الإنسان سيأتي للأرض لكي يعمرها ويستغلها، كما قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي سهلة ميسرة مهيئة ممهدة، فامشوا في مناكبها في نواحيها ومجالاتها من زراعة ورعي وتجارة وكذا وكذا. وكلوا من رزقه ولكن إياكم أن تنسوا الحقيقة وإليه الإيه وإليه المصور إليه الرجوع إليه الإيه إليه المصير. وهكذا العلماء علماء الأجناس أو اللي بيسموهم أنثروبولوجيا أو علماء التاريخ يقولون إن عمر الإنسان على ظهر الأرض أقل شيء حوالي 1,000,000 سنة، وبعضهم يقول إن ممكن يوصل مثلا أقل شيء مثلا 100,000 سنة عمر الإنسان على ظهر هذه الأرض 100,000 سنة، وإن العصر الحجري الحديث أو عصر بداية النهضة الحضارية عند الإنسان بدأت من حوالي مثلا حوالي 7,000 سنة من حوالي 7,000 سنة. ولكن لما نيجي نقرأ قصص الأنبياء ونقرأ ما نلتمسه من كتب الإسرائيليات نجد إن المدة الزمنية من خلق آدم إلى الآن ما تساوي ما توصلش 100,000 سنة، ما توصلش 100,000 سنة ولا توصل حتى 20-30,000 سنة. فكيف نوفق بين كلام هؤلاء المؤرخين أو كلام العلميين، لأنهم أحيانا يقولون إن كلامنا بيرقى لدرجة العلم اللي ما يقبل الطعن ولا يقبل الشك، لأنه مبني على يعني أشياء علمية مثل 1 + 1 = 2. كيف نوفق بين هذا وبين ذات؟ فنحن ما نستطيع أن ندعي ولا نقطع أن آدم هو أول مخلوق عاقل على ظهر هذه الأرض، لا ما نستطيع أن نقطع بهذا، والقرآن ما أثبت هذا ولا السنة قالت هذا. إنما اللي نقطع به أن جميع البشر الذين يعيشون الآن هم من ذرية مين؟ من ذرية آدم. فلا يمنع أبدا أن يكون في مخلوقات عاقلة كانت قبل مين؟ كانت قبل آدم لكنها بادت واندثرت. انتوا مش عندكم حيوانات ممكن تكون انقرضت؟ يعني الديناصور هذا حقيقة علمية ولا مش حقيقة علمية؟ الديناصور حقيقة علمية ولا حقيقة وهمية ولا حقيقة احتمالية؟ اظنها علمية، لكن ما في ديناصور موجود الان على ظهر الايه؟ على ظهر الارض. وكتب المؤرخين المسلمين بالذات كما ترى ابن كثير او الكتب خاصة الانبياء يقول لك ان كان في خلق قبل، احنا متأكدين طبعا ان كانوا الجن يعمرون الارض ويسودون الارض قبل مين؟ قبل آدم. وان الجن لما افسدوا في الارض وبغوا وظلموا وحصل فيها حروب وقتل وظلم وكذا سلط الله عليهم الملائكة فأجلوهم عن الارض وطردوهم الى الجزر والى البحار والى الخرائط. ده موجود في ده احنا نؤمن به وموجود بآثار قوية. في بعض العلماء قالوا ان كان في مخلوقات اخرى خلق يقال لهم البن، يعني اجناس يقال لهم البن واجلاس يقال لهم الحن، هذا كلام موجود في كتب التاريخ، فقد يكون حقيقة او يكون محتمل او يكون لهم اسماء اخرى. المهم اللي نقطع به ان ادم ليس هو اول مخلوق عاقل على ظهر هذه الايه على هذه الارض. ولذلك احنا يعني لما بيكتشفوا في انسان بيسموه انسان انسان يطن ضردال او يقولون ان هذا الانسان مثلا بقى له 10,000,000 سنين، فممكن يكون هذا نوع من الجنس نوع من الاجناس اللي كانت موجودة قبل ادم عليه الصلاة والسلام. ولكن مفيش تطابق كامل، مفيش مطابقة كاملة بين هذه العظام، لانهم يقول لك عظام تشبه العظام البشرية، يقولون عظام تشبه العظام البشرية بقى لها مثلا 10,000,000 سنين. فإحنا اللي نقوله أن آدم هو أبو البشر الموجودين الآن، وأن الله عز وجل علم آدم كما قال وعلم آدم الأسماء كلها. فلا يمكن أبدا نقول مثلا إيه أن آدم مثلا نزل في غابة وكان عريان وبعدين تعلم أن يأخذ أوراق الشجر ويغطي جسمه، وبعدين آدم اتعلم من الحيوان انه يعمل صوت. فهم يقولون هذا اللي هم المؤرخين هؤلاء اللي ما لهم صلة بالله او ما يذكرون الله عز وجل، يقولون ان الانسان تعلم من الحيوان الاصوات وتعلم من الحيوان ازاي يسكن وازاي يغطي جسمه ازاي كذا، لا، هذا الكلام احنا نقول لا. الله عز وجل علم آدم الأول، علمه الأشياء الضرورية كما سنتكلم بالتفصيل فيما بعد. فاللي نؤمن به ان قد تكون هناك مخلوقات قبل آدم، سواء مخلوقات تشبه البشر عمر الأرض، واللي احنا متأكدين منه ان الجن كانوا موجودين في الأرض قبل آدم عليه السلام، وانهم لما أفسدوا جاءت الملائكة وأجلتهم عن الأرض. ومن هنا نأتي لأول إعلام عن خلق آدم في هذه الأرض. يقول الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ده أول إعلام عن خلق آدم. الله عز وجل يقول: اذكروا وقت أن قال الله للملائكة. هل الله بيأخذ رأي الملائكة؟ وهل ممكن للملائكة، هل من حق الملائكة أن تعترض على كلام الله عز وجل؟ لا يمكن طبعا، لأن الله يقول عن الملائكة: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إنما الكلام مجرد إخبار، الله يخبر الملائكة بأنه سيخلق مخلوقا جديدا على ظهر هذه الأرض. لماذا؟ لأن الملائكة ستوكل بخدمة بني مين؟ بني آدم. عند الملائكة حيكونوا كرام كاتبين، حيكونوا حفظة، حيتولوا موضوع الإطعام وموضوع الأمطار وموضوع كذا، يعني كما قال الله عن الملائكة: فالمدبرات إيه؟ فالمدبرات أمره، فالملائكة ستدبر شؤون هذا الإنسان. فالله عز وجل يعلم الملائكة ويخبر الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة. كلمة خليفة أي ينتج ذرية فتخلف بعضها بعضا، لأن إحنا خلفنا مين؟ أبائنا، وأبائنا خلفوا مين؟ أجدادنا، وأجدادنا خلفوا مين؟ أبائه، وهكذا. فذرية يخلف بعضها بعضا، كما قال الله: وجعلنا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي يخلف بعضهم بعضا. وقال الله: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، أي جيل يخلف جيلا، وذرية تخلف إيه؟ تخلف ذرية. وإذ قال ربك، بعض العلماء قالوا إن بني آدم خلفاء عن الله عز وجل في تعمير الأرض وفي السير على منهاج الله عز وجل، ولكن علماء آخرين قالوا: لا، أن الخليفة لا يكون إلا عن غائب، والله لا يغيب حتى يكون عنه إيه؟ حتى يكون عنه خليفة. المهم، فإحنا نرجح الرأي القائل إن خليفة أن ذرية تخلف ذرية، أو جيلا يخلف إيه؟ يخلف جيلا. قالوا: أتجعل فيها؟ هذا من باب يعني الاستعلام، ما بيسأل، من باب الاستعلام. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وده اللي خلى العلماء يقولون ان كان في خلق قبل مين؟ قبل آدم، لان الملائكة جربوا، وجدت خلائق قبل ذلك، كان في حروب ودمار وضلاء وظلم وبغي وكذا وكذا وكذا. فالملائكة تقول: يا رب، يعني هنرجع مثل ما كنا؟ الارض ستعمر بناس او بجنس يفسدون ويسفكون ويتجرؤون ويبارزونك بالمعاصي، وبعدين نحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ احنا ما نستطيع ان نخالف امرك ولا نفعل مثل هؤلاء المخلوقات التي تتجرأ عليك ولا تعرف قدرك. لكن الله عز وجل قال: اني اعلم ما لا تعلمون. خلاص، يبقى اللي لابد ان تفهمه ايه؟ ان كلام الملائكة لا يمكن ابدا ان يكون اعتراضا على الله عز وجل، لان الله هو مالك الملك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نكتفي بهذا إن شاء الله، ونبدأ بإذن الله تعالى جديا في المفات. هذا كان مقدمات، ما مش لعب ولا حاجة الحمد لله، إنما أقصد كان مقدمات لابد منها، وبعدين إن شاء الله ندخل في بداية خلق آدم وفي بداية ذكر قصص الأنبياء بدءا من الأسبوع القادم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين المعتبرين المنتفعين. وبالمناسبة، درس اللي فات وأنا براجع الدرس فيها آية في القرآن في سورة الأنبياء، أنك لو توها عشان أستدل على إن الرسول غير النبي. قلت وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه. والصحيح إن الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإنما الآية المقصودة صوت الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيسمعون أحسنه. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.